الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم البيان. الإعداد والتقديم دكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سنة. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى آخر حلقة من حلقات مادة البلاغة واحد وعلم البيان. سنتناول في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ثلاثة محاور: المحور الأول المجاز المرسل، والمحور الثاني المجاز العقلي، والمحور الأخير الكناية. نبدأ بالمجاز المرسل. تحدثنا فيما سبق عن الاستعارة، حيث كونها القسم الأول من أقسام المجاز اللغوي وعلاقتها المشابهة. والآن نتحدث عن القسم الثاني من أقسام المجاز اللغوي، وهو المجاز المرسل، والذي علاقته غير المشابهة. والمجاز المرسل كما ذكرنا سابقا هو مجاز في اللفظ المفرد غالبا، وإن كان هناك مجاز ضمن المجاز المرسل يدخل في التركيب، إلا أنه ليس موضع حديثنا في هذه الحلقة. كما قلنا، المجاز المرسل علاقته غير المشابهة، وهو يحصل في اللفظ دون أن يحصل في التركيب، ولذلك فهو جزء من المجاز اللغوي. وإذا أردنا أن نعرف المجاز المرسل على هذا الأساس، فإننا نقول: يعرف المجاز المرسل بأنه كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وللمجاز المرسل علاقات عدة تحكم سير أمثلة المجاز المرسل، وتبين الهدف من إيراد كل منها. وهذه العلاقات كثيرة، من أهمها علاقة السببية، كأن نذكر السبب ونريد المسبب فنقول هنا العلاقة السببية، أو العكس، أن نذكر المسبب ونقصد السبب، وهنا نسميها العلاقة المسببية. والعلاقة الثالثة هي العلاقة الجزئية، كأن نذكر الجزء ونريد الكل فنسميها العلاقة الجزئية. والعلاقة الرابعة الكلية، نذكر الكل ونريد الجزء. والعلاقة الخامسة اعتبار ما كان، كأن نذكر الأمر على ما كان عليه من قبل ونريد ما أصبح عليه الآن. العلاقة السادسة اعتبار ما يكون، كأن نذكر الشيء حسب ما يصل إليه في المستقبل وليس ما هو عليه الآن. والحقيقة أننا نقصد ما يصل عليه الآن، ما هو عليه الآن، لكننا نذكر ما هو عليه في المستقبل، ما سيكون عليه في المستقبل. العلاقة السابعة هي العلاقة المحلية، كأن نذكر المحل الذي فيه الشيء، ونريد الحال في الشيء وليس الحال، ليس الحال وإنما الحال بتشديد اللام. والعلاقة الثامنة هي العلاقة الحالية وليس الحالية، الحالية. كأن نذكر الحال ونريد المحل. وإليكم التفصيل. قال المتنبي يصف الممدوح يقول: له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. انظر عزيزي الطالب إلى كلمة أياد في قول المتنبي، أتظن أنه أراد بها الأيدي الحقيقية؟ لا، إنه يريد بها النعم، له نعم علي. أياد، أقول لك أياد بيضاء، أي لك نعم جزيلة وعظيمة علي وعلى الناس. فكلمة أياد هنا ولفظ أياد هو مجاز، ولكن هنا هل ترى بين الأيدي والنعم مشابهة؟ لا شك، لا، لا يوجد بين النعمة واليد مشابهة، فالنعمة لا تشبه اليد، لا في الطول ولا في العرض ولا في الأصابع ولا في أي شيء. إذن ما العلاقة؟ العلاقة في الحقيقة بين اليد والنعم علاقة أخرى، فالعربي لا يرسل كلمة في غير معناها إلا بعد وجود صلة وعلاقة بين المعنيين، المعنى الأصلي والمعنى المراد، يعني المعنى المجازي. تأمل تجد أن اليد الحقيقية هي التي تمنح النعم، فهي سبب في النعم، فهي سبب في النعم. فالعلاقة إذن هي السببية، ولذلك جاز للعربي أن يقول له أياد، لأن اليد سبب النعمة، وهذا كثير شائع في لغة العرب. المثال الثاني يقول تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا. هل الذي ينزل من السماء هو الرزق كالحبوب والفواكه والنقود التي نأخذها من الأسواق بعد أن نبيع كل ما تنبته الأرض؟ هل الذي ينزل من السماء هو هذه الأشياء، أم الذي ينزل من السماء هو المطر؟ لا شك أن الذي ينزل هو المطر، المطر هو السبب في إنبات هذا الرزق كله، سواء كان رزقا عينيا أم رزقا ماديا يتمثل في النقود والذهب والفضة وما شابه ذلك بعد أن نبيع المنتجات. فالرزق حقيقة هو ما كان منتجا من المطر، أما الذي ينزل من السماء فليس الرزق، لكنه سبحانه وتعالى يخاطب العرب بلغتهم فقال: وينزل لكم من السماء رزقا، أي ينزل لكم من السماء ماء يتسبب في الرزق. فالرزق مسبب عن المطر، مسبب الرزق، والمطر سبب للرزق، أليس كذلك؟ بلى. إذن هنا عرفنا أن الرزق لا ينزل من السماء، ولكن الذي ينزل هو المطر، وينشأ عنه النبات الذي منه الطعام والرزق. فالرزق مسبب كما قلنا عن المطر، فهو مجاز مرسل، علاقته السببية أم المسببية؟ هنا العلاقة المسببية، لأن الرزق مسبب وليس سبب. يقول الشاعر في المثال الثالث حتى نعرف العلاقات وكيف نستطيع أن نستخرجها من خلال المثال: كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون. ترى أين المجاز هنا؟ المجاز في كلمة العيون، يقول: إننا بعثنا جيشا كبيرا وأرسلنا قبل الجيش عيونا. هل القائد في الجيش يرسل عينا حقيقية أم يرسل جاسوسا يستطلع الأخبار ويرسل من يأتيه بالأخبار؟ للتأكيد الأخير هو المعنى، إذن يرسل إنسانا، لكنه عبر بالعين وهي أساس ما ينظر به الجاسوس أو ما تأتي به طائع الجيش التي تسمى بالاستطلاع. إذن هنا أطلق الجزء العين، أرسلت عينا، وأراد الكل، أرسلت إنسانا يستطلع. نعم. وهكذا نقول بث الحاكم عيونه في المدينة. هو لم يرسل عيونه من رأسه لكي تتفقد أحوال الناس في المدينة، غير أنه أرسل جنودا أو جواسيس تستطلع له الأخبار وتستقصي له أحوال الرعية. نأخذ المثال الرابع، يقول تعالى على لسان نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. جعلوا أصابعهم في آذانهم، لو وضعت أصبعك في أذنك، لو وضعت أصبعك في أذنك، ما الذي سيحصل؟ ستتلف أذنك بالتأكيد. معنى ذلك أن المقصود ليس الأصابع كاملة وإنما الأنامل، لكنه عبر بالأصابع لشدة بعدهم عن رسالة نوح عليه السلام ولشدة نفورهم منه، فقال أصابعهم ولم يقل أناملهم. وأنت في الحقيقة لا تضع في أصبعك إلا أنملتك أو رأس أنملتك التي هي رأس أصبع، فهنا أطلق الأصبع كاملة وأراد جزءا منها عكس ما سبق. إذن هنا العلاقة الكلية وليست العلاقة الجزئية. وقال تعالى في المثال الخامس: وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم متى يعطى ماله؟ يعطى اليتيم ماله عندما يبلغ سن الرشد، أليس كذلك؟ فهل يعد في تلك الحالة يتيما؟ لا، لا يسميه العرب يتيما ولا يسمى يتيما في الشرع، لأن اليتيم هو الذي مات عنه أبوه ولم يبلغ الحلم، أما هذا فقد بلغ الحلم ولذلك أوتي ماله. إذن لماذا سماه الله يتيما؟ وآتوا اليتامى أموالهم، باعتبار ما كان، أي وآتوا الذين كانوا يتامى، وآتوا الذين كانوا يتامى أموالهم. ننتقل إلى عكس هذا المعنى، قول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. تجد أن فاجرا وكفارا مجازان، لأن المولود يولد على الفطرة لا يكون فاجرا ولا كفارا، هو قال ولا يلدوا مباشرة إلا فاجرا كفارا، ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة فاجرا وكفارا بسبب أبويه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر عندما يصبح رجلا فاجرا، والعلاقة إذن اعتبار ما كان ولا اعتبار أم اعتبار ما سيكون؟ اعتبار ما يكون وليس ما كان. وانظر معي إلى قول الله تعالى في سورة العلق: فليدع نادية سندع الزبانية. هنا الأمر للسخرية والاستخفاف بأبي جهل، فإننا نعرف أن معنى النادي هو مكان الاجتماع، ولكن المقصود به في الآية الكريمة من في هذا النادي وليس النادي. فليدع نادية، هل سيدعو النادي المباني والأحجار؟ لا، سيدعو من في النادي من عشيرته ونصرائه، فهنا أطلق محلهم وهو النادي وأراد الحالين في هذا النادي. إذن هذه العلاقة محلية وليست حالية، أطلق المحل وأراد الحال، فهو مجاز مرسل علاقته المحلية. وعلى الضد من ذلك انظر إلى المثال الثامن، قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. هل الأبرار يعيشون في النعيم أم يعيشون في الجنة؟ الأبرار لا شك يعيشون في الجنة، مكانهم هو الجنة، لكنهم يحلون في ماذا؟ يحلون في النعيم. وأين محل النعيم؟ محل النعيم هو الجنة. إن الأبرار لفي نعيم يعني أن الأبرار في الجنة، فمحل النعيم هو الجنة، فأطرق الحال وهو النعيم الذي هم فيه الذي يحلون فيه، وأراد المحل وهي الجنة. فاستعمال النعيم في مكانه هنا مجاز أطلق فيه الحال وأريد به المحل، فالعلاقة الحالية. وهناك علاقات أخرى لا يتسع المقام لذكرها كأحلاق المجاورة وما شابهها، كقولي عن ترى فسككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمه، هو لم يشك بالرمح الأصم الثياب إنما شك قلبه، لكن لأن الثياب مجاورة للقلب أطلق المجاور وأراد المجاور. وبهذا نكون قد أنهينا المجاز المرسل، وعليه يمكنكم أن تستخرجوا العلاقات من قولهم شربت ماء النيل سريعا هكذا، أي كلية، فأطلق الكل هو شرب جزءا من ماء النيل. وكقولنا يلقي الخطيب كلمة أو ألقى الخطيب كلمة رائعة، هو لم يلقي كلمة إنما ألقى كلاما كثيرا، أطلق الجزء وأراد الكل. قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، القرية لا تسأل إنما أهل القرية، أطلق المحل وأراد الحال. يلبس الناس القطن، هم لا يلبسون القطن وإنما يلبسون ثيابا مصنوعة من القطن التي كانت قطرا اعتبار ما كان. سأوقد نارا، مثلا والأعوجية ملء الطرف خلفهم والمشرفية ملء اليوم فوقهم. الأعوجية والمشرفية يعني الخيل المنسوبة إلى أعوج، والمشرفية السيوف، هنا يراد به الفضاء الذي يشرق عليه النار. فالمجاز مرسل علاقته الحالية، الحال ما يحلون فيه، ما تحل فيه هذه الأشياء. سأوقد نارا، أنت لا توقد نارا إنما توقد حطبا، إذن هنا اعتبار ما يكون أن الحطب سيتحول إلى نار فتقول سأوقد نارا. وغيره وغيره كثير لا يتسع المقام لذكره في هذه العجالة. ننتقل بكم الآن إلى المجاز العقلي. قلنا المجاز العقلي هو جزء لا يتجزأ من المجاز العام برمته، فإذا كان المجاز برمته ينقسم إلى المجاز اللغوي وهو بدوره ينقسم إلى استعارة ومجاز مرسل، فالجزء الثاني من المجاز بشكل عام هو المجاز العقلي، وهو المجاز التركيبي كما قلنا، أو الإسناد المجازي أو المجاز الإسنادي، يحصل في التركيب وله علاقات كثيرة غير أنها أقل من علاقات المجاز المرسل. ونأخذ هذا النوع من المجاز، نأخذ أولا كما تعودنا تعريفه. المجاز العقلي إذن هو إسناد الفعل أو ما في معناه كاسم الفعل أو اسم الفاعل أو الصفة المشبهة أو ما في معنى الفعل، إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له لعلاقة، إذن إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة، طبعا هي هذه العلاقة غير المشابهة بالتأكيد ليست المشابهة، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. وهذا الإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل، إذن سببية، أو زمانه زمانية، أو مكانه مكانية، أو مصدره مصدرية، أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول فاعلية، أو المبني للمفعول إلى الفاعل فاعلية، وهكذا. ونبدأ بالأمثلة. يقول المتنبي يصف ملك الروم بعد أن هزمه سيف الدولة ويمشي به العكاز في الدير تائبا وقد كان يأبى مشي أشقر أجردا. يمشي به العكاز، هل العكاز هو الذي يمشي من رجل؟ الرجل بالتأكيد، لكن العكاز سبب في المشي لأنه يتكئ عليه، فجعل المشي أسند المشي، هنا جملة كاملة فعلية، أسند المشي إلى سبب المشي وهو العكاز، فالعلاقة هنا السببية، أطلق السبب وأراد المسبب الذي يمشي بالعكاز حقيقة وهو الرجل. ونقول بنت جامعة العلوم والتكنولوجيا مباني كبيرة. الجامعة هي عبارة عن هيئة إدارية اعتبارية لا تستطيع البناء وإنما تأمر بالبناء، فتكون سببا في هذا البناء، والذي بنى حقيقة هو البناء، فهنا أسندنا الفعل بنى إلى سببه وليس إلى الفاعل الحقيقي. وهنا عندكم بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، فهنا السبب. تقول العرب نهار الزاهد صائم وليله قائم، النهار ليس بصائم والليل ليس بقائم إنما الإنسان، لكنه أسند الزهد إلى النهار والقيام إلى الليل، أي أسند الفعل إلى زمانه. إذن هنا العلاقة الزمانية، علاقة الإسناد غير الحقيقي هي الزمانية. ازدحمت شوارع صنعاء مثلا، أو ازدحمت شوارع كذا، هل الشارع يزدحم أم الذين هم في الشارع يزدحمون؟ السيارات التي في الشارع تزدحم والناس الذين في الشارع يزدحمون، لكننا أطلقنا الازدحام على الشوارع نفسها، إذن هنا العلاقة المكانية. أيوة
أسندنا الفعل إلى مكانه وليس إلى فاعله الحقيقي. تقول العرب جد جدك وكد كدك، وكما قال أبو فراس سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلمة يفتقد البدر. فهنا أسندنا الفعل إلى مصدره جد جدك، الذي يجد هو أنت وليس الجد، الجد لا يجد إنما أنت تجد، فهنا جاز الاستخدام وأسندنا الفعل إلى مصدره. قال الحطيئة دع المكارم في زبرقان بن بدر، يقول له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هنا واضح من بداية البيت أنه ذم، فكيف يقول له الطاعم الذي يطعم الناس والكاسي الذي يكسوهم؟ هنا معروف عند العرب إذا كان السياق سياق ذم فإنه لا يريد إلا الذم، وإن كان في ظاهره المدح فهو ذم بما يشبه المدح، ويكون هذا من أبلغ الذم في بعض المواقف كهذا البيت. فيقول لا تذهب لطلب المكارم واقعد مثل النساء في بيتك فإنك أنت الطاعم الكاسي لا يستقي، أي الذي تطعم الناس وتكسوهم، إنما إن أراد اسم المفعول فإنك أنت المطعوم المكسو. وهنا نقول العلاقة المفعولية، هنا ركزوا معي، العلاقة الفاعلية أو المفعولية ما أطلق في المثال لا يحسب هو العلاقة، إنما الذي يحسب المراد العكس وليس كباقي الأمثلة التي ذكرناها. إذن هنا العلاقة المفعولية، أطلق اسم الفاعل وأراد المفعول، إذن هو العلاقة هي المرادة المطعوم المكسوم. وقوله تعالى في هذا المثال الجديد وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الحجاب مستور أم ساتر؟ الحقيقة أن الحجاب ساتر وليس بمستور، وبالتالي فإنه أطلق مستور مفعول ولا لا؟ نعم مفعول، أطلق اسم المفعول وأراد اسم الفاعل، أي حجابا ساترا. الحجاب يستر، الحجاب مرة يسترها ولا وهي ليست ساترة للحجاب، حجابا مستورا، الحجاب لا يستر إنما يستر. إذن هنا أطلق اسم المفعول وأراد اسم الفاعل، كما قلنا العلاقة هنا مفعولية ولا فاعلية؟ مستور، أراد ماذا؟ اسم الفاعل، إذن فاعلية ولو أنه أطلق اسم المفعول، فالعلاقة هي المنوية أو المرادة. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى إنه كان وعده مأتيا يعني آتيا، إذن هنا العلاقة فاعلية، الوعد يأتي وليس ولا يؤتى. نأخذ أمثلة سريعة، فعندما نقول مثلا ذهبنا إلى حديقة غنى، الحديقة ليس غنى إنما الذي في حديقة تغني مثل العصافير والحمام وما شابه ذلك، إذن هنا المحلية، أطلقنا المحل لكن لا نقول هنا المحلية، نسميها المكانية، نقياس عقلي. بنت الحكومة كثيرا من المدارس والمساجد والمستشفيات وشقت كثيرا من الطرقات، هنا ليست الحكومة وإنما العمة، لكن السبب هي الحكومة، إذن سببية. قال أبو تمام تكاد عطاياه يجن جنونها إذا لم يعوذها برقية طالبي، فهنا يجن جنونها أطلق أراد المصدر، العلاقة مصدرية إلى آخر تلك العلاقات، والوقت لا يتسع لبيانها بالتفصيل. نأخذ الآن آخر شيء أو في درس اليوم وهو الكناية. والكناية ليست كالتشبيه فيكون هناك علاقة مشابهة، وليست كالمجاز فيكون هناك معنى حقيقي ومعنى مجازي غير حقيقي، وإنما المعنى يقرب من المعنى الحقيقي كثيرا. فالكناية أن تطلق لفظا وتريد ما يلزم هذا اللفظ من معنى، ما يلازمه من معنى، ما يلازمه من معنى. فعندما تقول صاحبت رجلا طويل الثوب أو صاحبت رجلا يحمل السيف دائما، ما الذي يلزم من طول الثوب؟ طول الرجل، يعني رجلا طويلا، فأنت هنا تقصد ما يلزم من المعنى، ما يلزم من اللفظ من طول الثوب من طول الرجل، وما يلزم من حمل السيف دائما أنه رجل مقاتل أو شجاع أو بطل دائما يقاتل. نعم. ولذلك يقول العرب فلانة بعيدة مهو القرب، بعيدة مهو القرب، ومهو القرب هو المسافة بين شحمة الأذن والكتف، يعني طويلة العنق، صح ولا لا يا شباب؟ نعم طويلة العنق، فيقولون كناية عن ذلك بالأدب تأدبا، ما يقول طويلة العنق، يقول بعيدة ما هو القرد، والقرد ما هو الذي يوضع في الأذن. نعم. قالت الخنساء في أخيها صخرا، في أخيها صخر طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتاء. هذه كنايات عن صفات موجودة في أخيها، فعندما تقول طويل النجاد، النجاد هو حمالة السيف، يلزم أنه طويل القامة لأنه طويل حمالة السيف التي في خصره، ويلزم من طول الجسم طبعا أنه طويل القامة، غالبا عند العرب يقولون شجاع، هذا الشجاعة عادة. ثم أنه يلزم من كونه رفيع العماد، العماد المكانة، رفعة المكانة في قومه وعشيرته، كثير الرماد يعني رماده كثير، معنى هذا يطبخ كثيرا يعني في بيته يطبخ كثير، وما يلزم من كثرة الطبخ كثرة الضيوف، وما يلزم من كثرة الضيوف الكرم. نعم، إذن هو كريم يلزم كثرة الضيوف الذبح وما شابه هذا، معنى أنه دائما وأبدا يأتي عنده الناس كثير الرماد. إذن هنا كنت عن صفة الشجاعة في أخيها، وهذا يسمى كناية عن صفة، إذا قصدت بالكناية صفة من الصفات فنقول كناية عن صفة. لكن انظر الكناية الأخرى في قول آخر في دار العلوم، يقول في دار العلوم التي لها فضل في إحياء لغة العرب: وجدت فيك بنت عدنان دارا ذكرتها بداوة الأعرابي. أين الكناية؟ بنت عدنان، الكناية في قوله بنت عدنان كناية عن ماذا؟ كناية عن اللغة العربية، لأنها لأن قبيلة عدنان هي القبيلة التي كانت تتحدث العربية في الأساس أصالة، وهي القبيلة التي منها الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال: أنا أفصح العرب فإذا أني من قريش وهو عدناني. إذن كناية عن الموصوفة اللغة بأكملها، ولا صفة من صفاتها بنت عدنان، كناية عن موصوفة وهي اللغة، فاللغة العربية يعني، فهنا كناية عن موصوف وليست كناية عن صفة في قولي بنت عدنان. إذن لا يجوز معنى مجازي، وإنما يطلق اللفظ ويريد لازم معنى. وكقول الآخر: الضاربين بكل أبيض مخذم، السيف يسمى الأبيض مخذم، والطاعنين مجامع الأضغان، فالأبيض السيف والمخذم المبرد، على وزن المبرد السيف السريع القطع، السيف السريع، المخذم سريع القطع، والطاعنين مجامع الأضغان، أين تتجمع الأضغان؟ في القلوب. إذن بدل ما يصرح ويقول الطاعنين سويداء القلوب قال الطاعنين مجامع الأضغان، فكنا عن موصوف كامل وهو القلب بأنه مجمع الضغائن، فهنا نقول كناية عن موصوف. آخر نوع من أنواع الكناية كناية عن نسبة، كناية عن ماذا؟ عن نسبة، وهو كأن يذكر شيئا ملازما ومنسوبا إلى الشخص المراد الكناية عنه فيلازمه دائما، كقول القائل: المجد بين ثوبيك، فالثوب ملازم، فكأن هذا المجد يسير معه حيثما يسير. والكرم ملء برديك، أي ملء ثيابك التي تتدثر بها، وكقول القائل مثلا: إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء، المجد فيه. نعم. وكقول القائل أيضا: إن السماحة والمروءة والنداء، الكرم في قبة ضربت على ابن الحشرج، أن هذه الصفات كلها منسوبة إلى القبة التي تضرب ويوضع ويسكن بداخلها ابن الحشرج، هذا الممدوح، فهذا نسميه كناية عن نسبة، أي شيء عن شيء ملازم له، لأنه نسب الصفات كلها إلى ما له اتصال به وهي القبة أو الثوب أو ما شابه ذلك. نأخذ أمثلة سريعة هنا ننظر كيف يقول المتنبي في وقيعة يتحدث عن سيف الدولة ووقيعته لبني كلاب، يقول: فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب، ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. هناك كناية واحدة عن صفة واحدة عن موصوفين، فمساهم وبسطهم حرير، هذه صفة من صفاتهم الآن ولا هم كلهم؟ هي صفة من صفاتهم، بسطهم كان حرير، كناية عن إيش؟ أنهم كانوا في نعمة وفي رغد من العيش وفي عزة، بسطهم حرير عزة. وصبحهم وبسطهم تراب، ما جاء الصباح إلا وأصبحوا على التراب، كناية عن صفة فيهم وهي صفة الذل والمهانة. الثاني كناية عنهم هم بإجمعهم، قال ومن في كفه منهم قناة. الذي في كفه القناة من هو؟ الرجل الشجاع. ما هي القناة؟ ما هي القناة؟ القناة هي الرمح. ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه من خطابه، لا فرق. أصبحوا الذي في كفه الرمح يشبه الذي في كفه الخطاب. من الذي في كفه الخطاب؟ المرأة. قال هم مثل النسوان. أيوة هم مثل النساء. أنا تعمدت أقول النسوان. نعم. إذن قال هم، إذن كناية عنهم في قوله ومن في كفه منهم قناة كناية عن الرجال، كمن في كفه من الخطاب كناية عن النساء. فهنا كناية عن موصوفين وليس كناية عن صفة واحدة، صفة موصوف كامل. وبهذا ممكن نأخذ أيضا كناية عن نسبة واحدة، كقولنا مثلا في كناية النسبة جاء رجل إلى البصرة فقيل له أن يصف البصرة، هذا العربي هو لم يدخل المدينة من قبل، قال وجدت ثياب أحرار على أجساد عبيد، يعني أنهم لم يعد فيهم نخوة ولم يعد فيهم، لأن المدينة أثرت عليهم ولم يعد فيهم الحمية حمية العراق، فقال إنهم يلبسون الثياب عليهم ثياب أحرار لكن تصرفاتهم تصرفات العبيد. فهنا نسب الأمر إلى ما له اتصال بهم وهو الثياب، قال ثياب أحرار على أجساد عبيد. فهنا نقول كناية عن نسبة لأنه نسب الأمر إليهم، دخلت البصرة فإذا ثياب أحرار على أجساد عبيد. أو نقول اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه، هذا نسبة إلى ما له اتصال به وهو الظل والمشي في ركاب الإنسان المراد مدحه أو ما شابه ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من مادة البلاغة واحد وعلم البيان، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في مادة البلاغة اثنين علم المعاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم البيان. الإعداد والتقديم دكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.